بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوتم الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأوا دعاءكم مفتتحين بالصلاة على الحبيب. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في حلقة هذا الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى، والتي خصصناها لتكون حلقة مفتوحة بإذن الله عز وجل، لنناقش فيها بعض المسائل الشرعية التي تتعلق بالأحكام وفيما يخص المسلمين بشكل عام، وكذلك يعني الاستقبال جميع اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة، وشيخنا الحبيب يجيب عن هذه الأسئلة والاستفسارات. لكن قبل أن نبين أرقام هواتف الإذاعة، نذكر أو نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة. حياك الله وأهلا بك وشرفتنا شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نذكركم بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد الاتصال أو المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي، على أرقام هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الثاني 2268 3 2 8 2 2 6 5 3، أو كذلك إرسال رسالة عبر رقم 9 7 3 4 4 2 4. حياك الله شيخنا الفاضل وأهلا بك مرة أخرى في هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله وبركاته.
ونبدأ على بركة الله عز وجل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. السؤال شيخنا الفاضل: كيف يستقيم القلب؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم آمين.
لعل هذا الحديث هو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث الكلمات القليلة ذوات المعاني الكثيرة. فلذلك عبارة بسيطة جدا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. كيف يستقيم القلب؟
نعم،
أولا مدار الإسلام على القلب، فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يوحد مولاه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فإن الإنسان من غير نية عمله باطل. فكيف يستقيم هذا الإيمان إذا لم يكن هناك عقيدة راسخة في القلب؟ إذن الآن المطلوب من كل مسلم أن يحسن عقيدته، فإذا كانت العقيدة سليمة كان العمل بإذن الله تعالى مقبولا. إذن لا يستقيم هذا الإيمان حتى يكون القلب نظيفا، فإذا كان القلب غير نظيف بأن كان فيه من الأمراض القلبية من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء وغير ذلك من تلك السموم التي تؤثر على إيمان المرء فإنه لا يستطيع أن يستقيم إيمانه، لأن في إيمانه شيئا من الخلل.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. سنستكمل هذه النقطة بالتحديد شيخنا الفضل، ولكن نبدأ باستقبال المشاركات عبر الأثير إذاعة الأقصى. لكن خلينا نذكر بأرقام هواتفنا مرة أخرى لمن أراد المشاركة معنا في هذا البرنامج: 2822652 أو 2822653 أو رقم الأسماس 97344424. ونأخذ أولى المشاركات معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
الله معك أبو محمد.
حياك الله أبو محمد، تفضل.
في يمكن سؤال فقهي يعني عن الجمع اليوم، يعني اليوم شتاء يعني. اليوم الجمعة جمعنا إحنا مع صلاة العصر.
جيد.
فكان هذا الوقت يعني لما أجل خلصت صلاة الجمعة وبدو يقوم المؤذن الأذان، كانت في شمس طالعة شوية يعني طالعة الشمس.
نعم.
فجمعوا، المهم جمعنا العصر، فاليوم أجا الشيخ فاضل يعني ينوع قصة الجمع.
جيد.
فقال بجوز إن شاء الله بدكم تعيدوا الصلاة لأنه فيش عذر في الأمر هذا يعني.
سؤال آخر يا أخ محمد.
حياك الله. بقى.
شكرا لك. طيب شيخنا، خلينا نأخذ أيضا مشاركة أخرى قبل الإجابة عن هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
معك الأخ محمد.
حياك الله يا أخ محمد، تفضل سؤالك.
يسأل في الآن ذهبت أنا أعمل تأمين تأمين صحي.
نعم.
نعم. المهم الحين طلبوا مني إن أعمل حلف يمين، ففي ورقة حلف اليمين طلبوا مني إنه إيش مكتوب فيها إني لا أتقاضى أي ذهبت لا من جهة حكومية ولا من جهة غير حكومية، وأنا بعمل الآن في الشركة.
نعم.
الشركة هذه فيش بينه وبينها عقد، هل أحلف اليمين ولا أعتبر
ثلاثة؟ جيد شيخنا، إذا أردت أن تسأل شيئا هذا السؤال.
لا، واضح السؤال معك.
واضح، شكرا لك أخي، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. أيضا مشاركة جديدة. طيب، فيما يتعلق بالأخ أبو محمد سأل حول موضوع الجمع صلاة الجمعة مع العصر، وهذا صراحة نوهنا لمجموعة حلقات في هذا الموضوع، لكن يعني للإفادة تفضل شيخنا.
لعل يعني هذا السائل لم يكن قد استمع أو مشابه، فلا بأس إن شاء الله. على كل، الجمع يجوز إذا كان هناك سبب شرعي للجمع.
نعم.
فإذا كان هناك نزول مطر أو كان هناك ريح شديدة أو كان برد قارص فلا بأس من الجمع. وهنا خلاف العلماء، هل يجوز الجمع بين العصر والجمعة كالظهر والجمعة أو لا يجوز؟ وقد يعني تكلم فيه العلماء قديما وحديثا في هذا الموضوع، ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية من جواز ذلك، رغم أن الشافعية يقولون بأن المغرب والعشاء فيه الجمع، وفي عندهم رواية في الظهر والعصر لا جمع فيها، لكن عندهم أيضا رواية بالجمع، فقالوا كل ما يؤثر على الإنسان فيجوز الجمع بسببه. لذلك قلنا جائز أن يكون هناك الجمع بين الجمعة والعصر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون هناك السبب الشرعي. لكن اليوم أنا أقول في بعض المناطق إذا طلعت الشمس فلا ينبغي أن نجمع، أما في بعض المناطق التي لم يكن هناك طلوع الشمس فلو جمع الناس فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى، وكانت الغيوم ملبدة والسماء ملبدة. فلذلك نحن نقول بأن إذا كانت هناك طلوع الشمس كما في بعض المناطق وبعض المساجد فهنا نقول لا يجوز الجمع.
للتنويه شيخنا، طلوع الشمس كان حتى في بعض المناطق ليس لساعات أو لكذا، وإنما كان لدقائق، مثلا يعني غيوم ملبدة ولكن 5 دقائق 10 دقائق الشمس تطلع ثم الغيوم وهكذا يعني، وريح شديدة.
نعم صحيح.
نعم.
يعني هو الملاحظ أنه كان هناك طلوع الشمس متقطع، فمما يدل على أن الجو قد استقر نسبيا ولا يوجد يعني البرد الشديد ولا الريح الشديد. فالأصل من كثير من الأئمة يعني الأصل ألا يجمعوا الظهر أو الجمعة والعصر، لكن طالما أنهم جمعوا إن شاء الله تعالى فعلى رأي من قال بأنه يجوز الجمع من غير سبب إذا لم تكن لهم عادة، وهذه طبعا لم تكن لهم عادة، فلا نريد أن نشق على المسلمين ونقول أعيدوا صلاتكم، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى ولا حرج، لكن على الأئمة دائما أن يخافوا الله وأن يراقبوه وأن لا يجمعوا إلا إذا كان هناك السبب الشرعي.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. إذن لا بأس بذلك، من أراد الجمع ومن جمع في نعم. هذا اليوم يعني لا بأس في ذلك وصلاته صحيحة تماما. طيب قبل الانتقال للأخ السائل فيما يتعلق بموضوع التأمين وحلف اليمين، نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، من معنا؟
محمود المصري.
حياك الله يا محمود، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
كيف حال الشيخ عبد الباري؟
رضي الله عنك، الله يبارك فيك.
الله اشتقنا لك يا شيخ.
الله يرضى عليك، حياك الله.
طيب سيدي، بدي اسال، هل قد حوالين الصبح يا شيخ عبد الباري؟
حوالين ايش؟
الصبح.
اها
نعم.
كنت ماشي انا والشاب نتحدث في الطريق، فكان بحرك ماسك صبح في ايده وبحرك في حبالته، بقول له اشتغل، بقول له بسبح وبتحدث معي. بقول له طب ما انت ما بتطلفلش بلسانك، ما تقولش سبحان الله الحمد لله الله اكبر. قال ما هو انا في نيته اني اسبح.
نعم.
فدسل الشيخ بجول ذلك بدون ما يتلفظ باللسان، بحرك بصبحه وفنيته انه يسبح.
جيد،
هذا سؤال. سؤال ثاني الان الشيخ جاوب عليه ما يتعلق بالجمع بين الجمع والعصر،
واضح ما شاء الله تعالى صحيح.
تم الاجابه على السؤال. سؤال ثالث، شاب سالني هل الخطيب ان ينظر لشعر خطيبته عندما يروح يتزوج؟ قلت له والله حسب ما درست انا شرعي بينظر فقط الى وجهها وكفيها وغير ذلك ممنوع، انما يبعث بامه او احدى محارمه تنظر الى مواصفها وتوصفها له. فهو قال انه ذهب لبعض المشايخ فافتوا له بالاجابه انه ينظر الى شعر خطيبته، قلت له لا يجوز ذلك. قال لي نعم، وسالت الشيخ عبد الباري خلى المضاف عندكم وقال نعم لا يجوز، فاريد توضيح للسؤالين هذا والشعر.
وهي الشيخ عبد الباري خلى بنفسه ان شاء الله تعالى يجيب
ان شاء الله.
شكرا،
والله
لك.
احنا فقدناه في
الكليه. حياك الله يا سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك. ايضا مشاركه اخرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى.
حياك الله، من معنا؟
معكم الطيب مفتاح من الجزائر.
تفضلي، حياك الله.
الله يبارك فيك، طيب مفتاح معك.
حياك الله يا شيخ طيب. حياك الله، تفضل.
شكرا اخي، شكرا. عندي سؤال بسيط بخصوص استغفر الله بيع خدمات الانترنت.
بيع خدمات الانترنت.
بيع خدمات الانترنت. نعم. لو تفتح شركة توزيع الانترنت. ويتم استخدامها من اي من المشترين، يتم استخدام خدمات الانترنت في امور غير لائقة. هل ذلك يكتب عليك انت ام لا؟ هل تحاسب عليه انت شخصيا ام لا؟
جيد.
لانك توزع خدمات الانترنت.
واضح سؤالك، شكرا أخي طيب، بارك الله فيك. طيب مفتاح من الجزائر على هذا السؤال، وإن شاء الله تعالى تسمع الإجابة الشافية بإذن الله تعالى من شيخنا الحبيب الشيخ عبد الباري بإذن الله. لكن قبل أن ننتقل إلى سؤال الشيخ طيب، شيخنا الفاضل فيما يتعلق بالأخ السائل حول موضوع التأمين وحلف اليمين، تفضل.
أولا يعني لابد أن تكون الإنسان عنده من الأمانة. ثانيا أنا أقول كل ما خالف القانون فهو حرام، لا يجوز تجاوز القانون، وأعني بالقانون الذي ينظم حياة الإنسان. فلا ينبغي للإنسان يعني أن يخطئ كل شيء في القانون، أن يقول هذا قانون وأنا يعني لا أؤمن بالقانون وغير ذلك، هذا غير جائز. فالحياة لابد وأن يكون هناك نظام يسير الناس عليه. فهنا طالما أنه مكتوب في الورقة أقسم بالله العظيم أنني لا أتقاضى راتبا لا يعني حكوميا ولا من جهة خاصة، فالأصل ألا يأخذ الإنسان وألا يعمل له التأمين. فطبعا أخونا يقول أنا أعمل في شركة ولكن لا أتقاضى يعني راتبا شهريا أو غير مسجل أو ما شابه، لكن أنت لك عمل، فالأصل إما أن تعمل على حسابك الخاص وإما أن تعمل عن طريق الشركة التي تنتسب إليها. أما أن تحلف على كتاب الله أنك لا تتقاضى راتبا وأنت تعمل فهذا غير جائز. فلذلك الإنسان لابد أن يخاف الله عز وجل وأن لا يقسم. بعض الناس ربما يقول أنا لا أتقاضى راتبا إلا 500 شيكل، ولكن لا تكفي هذه 500 شيكل، فقالوا لي ايتيني بورقة يا حلف يمين أنك لا تتقاضى راتبا من جهات حكومية أو خاصة كما يقول أخونا، لكن أنا لا أستطيع أن أعمل التأمين، هذا أمر آخر. لكن لا يجوز لك أن تقسم على كتاب الله. وبعض الناس للأسف يقول أنا لا أقسم وإنما أشتري الورقة شراء، يعني آتي إلى الكاتب وأقول له أريد حلف يمين فيعطيني إياها، وأدخل عند القاضي فالقاضي يقول يعني الذي في الورقة هل هو صحيح، أقول له صحيح أو غير صحيح، فإن قلت له صحيح مضى عليها وانطلقت. وبعضهم يقول إن القاضي لا يسأل أيضا عندما يدخل عليه. أنا بغض النظر عن هذا القاضي هل هو حلفه أو قال له هذا أو ما شابه، الأمانة مطلوبة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يخون الأمانة. فإذا كان عندك من العمل سواء كان قليلا أو كثيرا فلا يجوز لك أن تأتي بحلف اليمين، وأما إذا لم يكن عندك عمل فلا بأس أن تأتي بشيء من اليمين.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. فيما يتعلق بسؤال الأخ السائل حول موضوع الصبحة والتسبيح، وهو يتكلم أو في أمور الدنيا ويده تحرك حبوب السبحة، تفضل.
أولا السبحة أو المسبحة هي ليست من الدين وإنما شيء من العادات، يعني تعود بعض الناس أن يسبح على أصابعه، وبعض الناس على المسبحة، وبعض الناس على العداد ما يسمى
نعم.
بالعداد الإلكتروني أو ما شابه
الرقمي نعم.
أو الرقمي. ولذلك نحن نقول بأي طريقة أنت تريد أن تتعبد الله عز وجل فالأمر متروك لك، لكن لا ينبغي من الأدب والاحترام أنه أطلق على المسبحة أو السبحة يعني أنها للعبادة أو للتسبيحات أو غير ذلك لضبط العدد. فالأصل في الإنسان لا يعبث بها، وإنما عندما يريد أن يعبث أو أن يتحدث أمورا دنيويا عليه ألا يحرك ما في يده من المسبحة. أما إذا كان يريد أن يسبح فعليه أن يسبح وأن يستحضر بقلبه ولسانه، فمثلا أقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان الله. أما أن يعبث بها ويحدث أخاه فليس هذا من الأدب. لكن هل عليه الإثم؟ لا إثم عليه، لأننا كما قلنا إنها عادة وليست عبادة.
جيد، فتح الله عليك. فيما يتعلق أيضا السؤال الثاني حول موضوع حدود نظر الخطيب لخطيبته.
أولا رأي جماهير أهل العلم لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى شيء من المخطوبة إلا إلى وجهها وكفيها، أما الوجه فينظر إليه ليتعرف على جمالها، وأما الكفين فينظر ليتعرف على يعني السمن وعلى البياض وعلى السواد وغير ذلك. وأعتقد أن ذلك كافي. وكما يقول أخونا يقول يعني أنا قلت له عليك أن تبعث بأمك أو إحدى قريباتك وأن ينظرن إلى شعرها أو إلى معاطفها أو إلى منظر يعني قدميها أو ما شابه، وهذا شيء طيب. لكن أن يتقدم الإنسان والخاطب ربما يرفض وربما يعني يبيح أو ربما يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى ولربما لا يوفقه الله عز وجل، فإذا كان الرفض فعلى حساب من نظر إلى شعر هذه المرأة أو هذه الفتاة أو هذه البنت، فلا يبغي. وكذلك أيضا عرفنا يأبى ذلك، يعني العرف والعادة محكمة فلا بد الإنسان أن يصير عليهما. يعني من من الآباء يسمح لخاطب أجنبي أن ينظر إلى يعني شعر بنته؟ لا أحد. إذن بالتالي نقول لا يجوز. أنا أعرف أن هناك من الآراء الشاذة التي تقول بأنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى شعرها، لكن لا يفتى بذلك، لا ينبغي علينا أن نفتي الناس بذلك، ولا ينبغي للمفتين أن يقولوا للشباب هذا. ولذلك الفتوى المعتبرة التي ينبغي علينا ألا نحيد عنها، وهو أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى شيء من جسم المرأة المخطوبة إلا إلى وجهها وكفيها.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، وهذه إجابة صراحة فعلا الشافية والمتوسطة التي أجمع عليها كثير من العلماء. نذكر برقم الرسائل حسب ما طلب بعض الأخوة، رقم رسائل SMS عبر أثير إذاعة صوت الأقصى 97344 24. أيضا معنا مشاركة قبل الانتقال لسؤال الأخ الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
عافاكم الله، تفضلوا. من معنا؟
مع عبد الله.
تفضلي يا عبد الله.
بدي أسأل، أنا بصوم الحمد لله 5 و2، بس أنا لما بنوي الصيام بقول طاعة لله وطاعة للرسول وقضاء مما علي، لأني بعرفش إيش علي أصلا. وبعدين كمان بصلي الفجر مثلا، وكمان ركعتين فجر عن السابق، يجوز أو لا يجوز هذا الكلام؟ وشكرا، يعطيكم العافية.
حياك الله عبد الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضل شيخنا.
طبعا صوم الاثنين والخميس سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالما أن هذه يعني السائلة تقول أريد أن أضع النية أنها طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول طاعة للرسول أي محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بأس في ذلك، وأن يكون قضاء. لكن النية الأولى يجب أن يكون القضاء، يعني بمعنى أن تبيت النية بالليل قبل أذان الفجر، ومن ثم لا يجوز لك أن تفطري إلا لضرورة كمرض لا قدر الله أو غير ذلك. ولذلك نحن نقول إذا وضعت نية أو نيتين أو 3 أو 4 أو 5 من النيات فذلك جائز، وتؤجرين عليها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى.
فيما يتعلق بالشطر الثاني،
أما صلاة الفجر فهي كما تقول يعني عليها من الدين، يعني كانت أحيانا لعلها وهي صغيرة كانت يعني تفوتها بعض صلوات الفجر، فهل تقضيها؟ نعم، لا بأس بذلك بالقضاء عند جمهور أهل العلم. يعني قال كثير من أهل العلم فمن أخطأت صلاة أو صلوات فيجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، وكيفية القضاء بأي طريقة تيسرت عندك، وخاصة إذا أردت أن تصلي يعني مثلا صلاة الفجر فصليت أو قضيت صلاة الفجر مع الفجر فذلك جائز ولا حرج عليك، وصلاة الظهر مع الظهر وقضاء العصر مع العصر كل ذلك جائز، وإن قضيت في جوف الليل فذلك جائز، وإن قضيت في الليل أو النهار كل ذلك جائز ولا حرج عليك، والله أعلم.
فتح الله عليك. شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بسؤال أخي الطيب حول موضوع بيع خدمات الإنترنت، وهو أحيانا لا يعرف من المستفيد من هذه الخدمات، ربما يستخدمها في طاعة الله أو غير ذلك، هل يناله إثم لو استخدم أحد الذين اشتروا هذه الخدمات في معصية الله عز وجل، هل يناله من الإثم؟
هذه خدمات،
نعم،
والأصل في الخدمات أن تكون حلالا
كمباحة، كموزع إنترنت أو غير ذلك.
نعم. يعني مثلا نحن الملتزمين يعني لو لم نجد من يوزع علينا الخدمات كيف يعني نبحث في الأمور الدينية، وكيف نتصل مع العالم في الأمور الدعوية وغير ذلك؟ إذن هو لا حرج عليه، ولكن إن استطاع أن يصفي هذه الإنترنت أو الخدمات فعليه أن يصفي ما يستطيع، لكن إذا لم يستطع أو كان يعني الأصل فيه أن يعطي. وليس من المطلوب للإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا من الخدمات أن يقول له أنت ملتزم أو غير ملتزم، أنت تريد أن تستخدمه في الطاعة أو في المعصية، هذا السؤال لا يسأل، إنما يعني ظاهر المسلم وظاهر الإنسان أن يكون خيرا وصالحا إن شاء الله تعالى، وبالتالي فلا حرج عليك ومالك حلال إن شاء الله تعالى، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
بارك الله فيك شيخنا. تقريبا أكثر من 30 سؤال عبر الأسماس، لكن نحاول قدر المستطاع أن نجيب على أكثر هذه الأسئلة، ونتوقف الآن عبر طبعا الهواتف أو استقبال الهواتف لحين بعض الإجابات على هذه ومجموعة من هذه الرسائل. هناك سؤال يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، أبي كبير في السن وأنا أرعاه، وطلب إخوتي الوحيد منه أن يتصالح مع أخيه عمي، ولكنه يرفض وراكب راسه. جيد،
يعني
الأولاد، نعم، الشيخ أو الأب يرفض أن يصالح أخيه والأبناء يلح عليه لكنه يرفض.
أولا أصيحة. يعني نعم. أولا الإصلاح بين الناس واجب، وخاصة لذوي القربى، فهؤلاء الأبناء ما عليهم إلا يعني أن يحثوا أباهم على الصلح، فإن اصطلح مع أخيه فهذا ما نبتغيه، وإلا فلا حرج عليهم، وعليهم ألا يضايق أباهم الفقير، فعليهم أن ينصحوه برفق، فإن استجاب وإلا فليتركوا أمرهم لله وليدعوا الله عز وجل أن يوفق أباهم مع عمهم.
جيد. السلام عليكم، أنا طالب ماجستير وأستفسر عن قرض بنك لاستكمال الدراسة، هل يجوز ذلك؟
القرض الربوي لا يجوز سواء كان للدراسة أو لغير الدراسة، ولا يجوز إلا للضرورة الملحة، ومن الضرورة الملحة أن يكون للطعام والشراب إن لم يجد ما يكفيه طعاما وشرابا وكسوة، وللضرورة القصوى. أما أن يعني أقترض قرضا لأكمل الماجستير فإن دراسة الماجستير ليست ضرورة، وكذلك أيضا التعليم بشكل عام الجامعي ليس ضرورة، فلا يجوز إلا إذا كان معك من المال.
جيد. سؤال، السلام عليكم، أخي كتب الكتاب وطلق، ولكن عندما اتفقوا على ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يعني يبدو ثلاثة مقدم وثلاثة مؤخر وثلاثة عفش، ولكن لما كتبوا خمسة خمسة خمسة، هل هذا العقد باطل وما حكمه؟ ولما طلقها حكموا عليه خمسة 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 ويدفع كل شهر 100 دينار بسند منظم ولم يدخل بها.
طبعا نحن لا نستطيع أن نحكم على غائب، لكن كفتوى إذا كان الأمر كذلك فالأصل ألا يكتب في قسيمة الزواج إلا ما اتفق عليه. لكن أفترض أنه كتبوا خمسة وخمسة وخمسة ثم خففوا عن صاحبهم وقالوا نريد أن يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فهذا الأمر يرجع إليهم. لكن عند السداد، عندما طلق هذه الزوجة، إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها فلها نصف المهر، وإذا دخل بها أو خلا بها فلها المهر كاملا. وما الذي يعني عند القاضي المثبوت في الورقة لابد أن يأخذها، لكن إذا شرط عليه أو اتفق معه على ثلاثة فالمسلمون على شروطهم، فينبغي ألا يأخذ إلا 3000.
جيد. السلام عليكم، ما حكم تخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
طبعا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها هي سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤجر الإنسان على ذلك، بل إن الله يعصم الإنسان من فتنة يعني المسيح الدجال إذا قرأ الإنسان ذلك، فينبغي علينا أن نواظب عليها ولا بأس، لأن عليه الدليل. أما لو خصصنا شيئا من غير دليل فهذا هو المحظور.
جيد. هناك سؤال من أخت تقول السلام عليكم، هل يجوز أن أخفي درجاتي عن بعض الزميلات خوفا من الحسد، يعني درجات الامتحانات؟
أولا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فلا بأس للإنسان أن يكتم شيئا إذا كان هناك غرض شرعي. لكنني أقول، هل يجوز للإنسان أن يخفي درجاته؟ الأصل أن أخفيها، فإن سئلت عن تلك الدرجات فأنا بالخيار، إما أن أقول وإما أن لا أقول. جيد. فالأصل للإنسان ألا يسأل غيره، فإن سأل ألا يلح عليه. فلذلك إن كانت تخاف من العين فلا بأس أن تخفي درجاتها وألا تظهرها، والله أعلم.
فتح الله عليك. طيب خلينا نأخذ بعض المشاركات سريعا شيخنا الفاضل، نأخذ مشاركة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
معك أستاذ محمد.
حياك الله محمد، تفضل سؤالك.
سيدي الكريم، يعني قبل قليل سمعت للشيخ وهو يعني يفتي بالنسبة للقرض لاستكمال الدراسة، فمما قاله الشيخ أنه يجوز في حالات الضرورة منها الأكل والشرب،
نعم،
المأكل والمشرب، لكن بصراحة يعني لم أستفسخ ربما سمع مثل هذه الكلمات، فبالتالي بيزا وديخ. يعني الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فكيف يعني الشيخ يفتي بجوازها من الأكل والشرب؟ وهذا يعني ربما يؤدي إلى كثير من يعني الاستيسار والاستسهال بالنسبة لكثير من الناس.
جيد. سؤال آخر.
بارك الله فيك.
حياك الله أبو محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. أخي يستفسر يريد تأكيد فيما يتعلق بالقرض الربوي عندما تفضلت حول موضوع الطعام والأكل والشراب والأمور الضرورية.
أنا قلت لا يجوز للإنسان أن يقترض قرضا ربويا إلا حال الضرورة، والضرورة قلنا إذا كانت تتعلق بالكليات الخمسة، الكليات الخمسة إذا كان هناك فناء للروح، يعني لا تجد طعاما، أنا قلت لا تجد طعاما ولا شرابا ولا كسوة ولا تجد من يعطيك ومن يقرضك ومن يتصدق عليك، فكيف الآن تريد أن تأكل وتشرب؟ فلعل أخانا يعني ظن بأنه يجوز أن يقترض الإنسان لغير ضرورة للأكل والشرب. أنا ما قلت ذلك، أنا أقول إذا كان هناك ضرورة لم تجد طعاما وأشرفت على الهلاك فماذا تصنع؟ فعليك أن تقترض إن لم تجد من يطعمك ومن يتصدق عليك. هذا الذي قلت، هذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما إذا كان الإنسان عنده من الطعام والشراب وأراد أن يبحبح نفسه وأن يتوسع أكثر من ذلك فأن يقترض، لا قائل بذلك ولا يجوز إن شاء الله، والله أعلم.
والضرورة تقدر
بقدرها.
بقدرها. بارك الله فيك شيخنا. طيب هناك أيضا سؤال من أخ متصل أو من أخ سائل عبر الأسماس، يقول السلام عليكم شيخنا، هل يجوز فتح القرآن الكريم عن طريق الجوال مثل سورة البقرة أو غيرها في المطبخ أو في البيت؟
طبعا إذا أراد أن يشغل اللي هو الهاتف أو يشغل الجوال أو ما شابه حتى يستمع إلى القرآن الكريم فذلك جائز ولا حرج في ذلك، طالما أنه في المطبخ أو كذلك في الأماكن الطاهرة، إلا في الحمام فهذا غير جائز. إذا لو فتح المذياعة أو غير ذلك في الأماكن الطاهرة من البيوت فلا بأس في ذلك ويؤجر عليه إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية. واحد كان يعمل في محل وكان في يده كل حسابات المحل وسرق مبلغ وقدره وبعدها تاب وعاهد الله ألا يعود للسرقة، ما حكمه من ناحية الشرعية في ذلك؟ وهل يعني يجب عليه أن يرجع المال وهو لم يعرف كم سرق؟
أولا طبعا إن استطاع أن يوضح ذلك للمعلم أو المشغل فيجب عليه أن يوضح له وأن يستسمحه وأن يدفع له قيمة ما أخذ أو عين ما أخذ. لكن إذا أولا إذا كان لا يستطيع ذلك لأنه ربما يتهمه بأكثر من ذلك وربما يعني يقدم به شكوى أو غير ذلك وأراد أن يتوب بينه وبين الله فذلك جائز. أما هو يقول لا أدري كم أخذت أو اختلست أو سرقت أو ما شابه، فأنا أقول عليك أن تغلب الظن، يعني ما يغلب على ظنك، كأن كنت تأخذ كل يوم مثلا 50 شيكلا أو غير ذلك، فعليك أن تقول ربما كان المبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار أو ما شابه، فما غلب على ظنك يجب عليك أن ترجعه إليه. فالتوبة لا تصح منك إلا إذا أصلحت ما أفسدته ورددت الظلامة إلى أصحابها. وطبعا بالفعل لا يستطيع أن أقول يا فلان أنا سرقت منك كذا وكذا، فلو وضعتها في مظروف وكتبت له مثلا سامحني فإني أخذتها وما لا تفصح عن يعني شخصك أو ما شابه ورميتها إليه مثلا من بابه أو عند حوشه أو ما شابه، فلعل الله أن يخفف عنك وإن صدقت نيتك وتوبتك فإن الله يرضي المظلوم بإذن الله تعالى ولا شيء، والله أعلم.
والله أعلم. شيخنا الفاضل، هناك أيضا سؤال يقول أو الأخت السائلة تقول يا شيخ أنا بأخذ قرض تأمين ومعاشات ولكنهم يأخذون فائدة قليلة مش من البنك، ما حكم اللي بيطلع له عمرة عن طريق البنك بحسابات التوفير؟
أولا هي دمجت بين سؤالين، هي قالت
نعم
أخذت اللي هو القرض الربوي من التأمين والمعاشات، وقلنا هذا غير جائز، وإن قال بعضهم هذا حقي، فإن كان الحق حقك فلا بد أن تأخذه من غير شرط وقيد، أما وإنه قد اشترط عليك ذلك ألا تأخذ فلا يجوز لك أن تأخذ بقرض أو بفائدة ربوية. أما يعني قضية اللي هو العمرة إذا كانت عن طريق البنك، إذا كان بنكا إسلاميا أو كانت مؤسسة إسلامية أو شركة إسلامية أو غير إسلامية لكنها غير ربوية وكان عندها من السحوبات وخرج اسمك للعمرة على أنها تقدم لك كهدية فلا بأس إن شاء الله تعالى، على ألا تضع المال. ربما بعض البنوك الإسلامية تشجع زبائنها أن يضعوا كلما وضعوا أكثر في دفتر التوفير كلما كان لهم حظ أوفر في أن يعني تطلع القرعة عليهم وغير ذلك، وهذا حرام لا يجوز. لكن إذا كان من غير شرط، من غير قيد، من غير أن يقصد بذلك أن تخرج له العمرة أو السيارة كما يقول، فذلك جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك شيخنا. هناك سؤال حول تجارة الأسلحة والرصاص دون معرفة ماذا سيفعل أو سيفعل به المشتري.
أولا، إذا كان هناك يعني في زمن الفتنة بين المسلمين أو التقاتل بين الطوائف الإسلامية أو بين الأحزاب الإسلامية أو بين المشاكل العائلية، فهذا لا ينبغي ولا يجوز بيع السلاح في هذه المرحلة. أما إذا كان في الغالب أن يكون السلاح للعدو كحالتنا هذه، فإننا عندما يأتي إنسان فإن رأينا على وجهه الشر والعياذ بالله ولم نتوسم به الخير، فالأصل أن نحجم عن بيعه. لكن إذا لم نستطع يعني أن نعرف هل هذا يريد أن يستعمله في الخير أو الشر، فالأصل أن يكون للخير فلا بأس به ونبيعه، والبيع صحيح ولا إثم علينا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. هناك سؤال يقول أبو صفوت: السلام عليكم شيخنا، ما هي طريقة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا طريقة تيممه أنه ورد أنه ضرب الأرض ضربة للوجه واليدين، ومرة ضرب الوجه وضرب اليدين، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يضرب على الأرض مرة ثم يمسح وجهه، ثم بهذه الضربة الأولى نفسها أن يمسح على كفيه، يعني اللي هو إلى اليدين إلى الكفين وليس إلى المرفقين كالوضوء. وكذلك يجوز أن نضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: يكفيك أن تفعل كذا وكذا. أما أن تفعل أو أن تمسح إلى المرفق فهذا الذي يقول به الشافعية، وقاسوه على الوضوء، ورأي الجمهور أولى وأرجح، والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك أيضا سؤال شيخنا: ما حكم التقطع في الصلوات؟
طبعا التقطع في الصلاة أو تقطع الصلاة أو تقطيع الصلوات، يعني كأنه يصلي أحيانا ويقطع أحيانا،
بالضبط.
فهذا من كبائر الأمور ومن كبائر الذنوب، فلا ينبغي للإنسان أن يعني يقطع في عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل عملا أن يعني يبقيه وأن يبقى عليه إلى أن يموت، فكيف إذا كان واجبا كالصلوات فينبغي ألا تقطع أيها المسلم، فإن قطعت فقد ارتكبت إثما وخطيئة عليك، وعليك أن تتوب وأن تواظب على صلاتك، والله أعلم.
طيب بارك الله فيك. خلينا نأخذ بعض المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو قطع الاتصال. طيب خلينا نأخذ أيضا سؤال عبر الاسماس. سؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، هل فتح حساب توفير في بنك إسلامي جائز؟ ولكن هذا البنك يقدم هدية فورية، هذه الهدية هي حلال أم حرام؟
شوف، بالنسبة للدفتر التوفير يعني بالبنوك الإسلامية، أولا أنا لا أحبذ التعامل عن طريق البنوك الإسلامية، لكن لهم مفتون ولهم يعني هيئة رقابة يقولون بالجواز. فإن اقتنعتم بهذا وتعاملتم مع البنوك الإسلامية وفتحتم اللي هو دفتر التوفير فذلك جائز بحسب رأيهم وقولهم. أما أنا فأقول الأصل ألا يتعامل الإنسان مع كل هذه البنوك إلا لضرورة ملحة، فإن كانت هناك ضرورة كبيع وشراء سيارة وبيت وغير ذلك وهو مضطر إليها، فأخف الضررين أن يتعامل عن طريق البنوك الإسلامية للضرورة. وإذا كان الأمر كذلك فإن فتح يعني اللي هو للتوفير وخرجت له اللي هو الهدية فيأخذها طاهرة إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه
إن شاء الله. هناك سؤال من سائل يقول: السلام عليكم شيخنا، هل مس الرجل زوجته يبطل الوضوء ومتى يبطله؟
طبعا هو الرأي الراجع عند العلماء أنه لا ينتقض وضوء الإنسان إلا إذا تحركت شهوته. فإذا لمس الرجل زوجته كأن سلم عليها أو قبلها أو ما شابها ولم تتحرك شهوته كعادة من العادات فلا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه الوضوء، أما إذا تحركت الشهوة وجب عليه الوضوء، وهذا ما رآه الإمام مالك والله أعلم.
بارك الله فيك. هل يجوز الصدقة من أموال الأيتام كما يقول السائل؟
الأصل في مال اليتيم لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه إلا تصرفا منوطا بالمصلحة للأيتام أنفسهم، وبالتالي لا يجوز لك أن تتصدق على غير يعني للفقراء على حساب الأيتام.
نعم.
فاليتيم عندك المال فيجب أن تستثمره له أو أن تحفظه له، ولا يجوز لك أن تتصدق منه إلا إذا كبر الأيتام وهم يتصدقون بأنفسهم، أما الوكيل فلا يجوز له.
فتح الله عليك. هناك أيضا سؤال آخر. السلام عليكم شيخنا، هل يجوز الزكاة على حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد؟
نعم يجوز، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، وقالت وفي سبيل الله. قال بعض أهل العلم وفي سبيل الله هي المرافق التي يحتاج إليها المسلمون، وبالتالي فحلقات العلم وحلقات القرآن والطلاب الذين يعني لابد أن نحفزهم فلا بأس أن نعطيهم شيئا من الزكاة.
جيد. هناك سؤال من أخ يقول السلام عليكم شيخنا، ما الحكم في موظف حكومي سلمته الحكومة سيارة لاستخدامها في العمل الحكومي ثم يستخدم سيارة الحكومة في خدمة أهل بيته، ما حكم ذلك؟
طبعا هو السيارة الآن لا يجوز استعمالها إلا لمصلحة العمل أو بحسب الشروط بين الحكومة وبين العامل أو الموظف، وبالتالي إذا لم يكن هناك شرط وفي الغالب ألا يكون هناك شروط، فبالتالي عليك أيها الموظف أن يعني تكرج سيارة الحكومة في مكانها، ولا يجوز لك أن تستخدمها إلا لضرورة قصوى، فإن لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز. ولذلك الإنسان سواء أذن له المدير، ربما يقول بعض الناس أنا أذن لي المدير، فنقول أذن للجميع أم لك وحدك؟ فإن كان للجميع فهي سياسة عامة فجائز، أما إذا كان للعلاقة الشخصية بينك وبين المدير أو الوزير أو ما شابه فهذا لا يجوز، لأن هذه من المرافق العامة ولا يجوز استعمالها إلا لمصلحة العمل والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك سؤال يقول السلام عليكم، ما حكم من نذر نذر ولم يستطيع الوفاء به؟
إذا نذر الإنسان نذرا
نعم.
ولم يستطع أن يوفي أو أن يفي به فعليه أن يكفر كفارة يمين ويسقط عنه النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين.
جيد. طيب بارك الله فيك. هناك سؤال يقول السلام عليكم شيخنا، ما حكم الفتاة التي تضع صورتها على الفيس بحجة أنها إعلامية أو غير ذلك؟
يعني نحن نريد أن نؤكد على مثل هذه القضية ونقول الأصل فيها شبهة للمرأة أو للفتاة أو للإعلامية أو غير ذلك أن تضع صورة، وخاصة إذا كانت ملفتة للأنظار، أما إذا لم تكن ملفتة للأنظار فكأن لم تكن يعني واضعة مساحيق على وجهها وعلى جسمها، وكذلك أن تكون متحشمة، فهذا الأصل فيه ألا يكون، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الشبهات. أنا لا أستطيع أن أقول بأن المرأة إذا عرضت يعني صورتها على الفيسبوك مثلا أن تكون آثمة، إلا كما قلت أولا نحن لا نحبذ ذلك ولا نقول للمرأة عليك أن تفعل ذلك، نحن نقول ونطلب من كل فتياتنا أن يبتعدن عن الصور، لكن لو وضعتها وكانت غير ملفتة إليها فلا شيء عليها ولا إثم عليها مع وجود الشبهة في ذلك، والأصل عدمه والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير وفتح الله عليك شيخنا الفاضل ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة الذي أجاب عن جميع الأسئلة التي وردتنا سواء كان عبر الأس أم أس أو عبر الاتصالات، لكن نعتذر كل الاعتذار من كل من لم يعني نستطع قراءة رسالته لضيق الوقت، لكن إن شاء الله تعالى نعدكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وشيخنا الشيخ عبد الباري سيكون معنا في حلقة القادمة بإذن الله تعالى من الجمعة القادمة، وسيجيب عن باقي الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عنها في هذه الحلقة. شكر موصول طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.